بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ما مناسبة هذه القصة للقصتين الماضيتين؟ تقدمت معنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود، ثم قصة عزير، ثم تعود الآيات إلى ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام و قصته مع الطيور. فتأمل في هذا الترقي الجميل في كتاب الله تعالى. فالله تعالى ذكر في القصة الأولى المنكر الجاحد، وكيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحجة. ثم ارتقت القصة الثانية إلى المتفكر، ولها علاقة واضحة بالقصة التي قبلها، لأن النمرود شكك في مسألة الإحياء والإماتة التي هي أعظم أدلة الألوهية والربوبية، فقال: أنا أحيي وأميت. فذكر الله تعالى الإحياء الحقيقي والإماتة الحقيقية في قصة عزير: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، إلى آخر الآيات كما مر معنا. هذه قصة في حال المتفكر، ثم ترتقي من المتفكر إلى ماذا؟ الموقن الذي يطلب أعلى درجات اليقين والطمأنينة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. تصل هنا إلى النهاية، وهذا كله كما مر معنا يتناسب مع مقصود سورة البقرة، لأن سورة البقرة كما عرفنا هي سورة ماذا؟ إيمان. وقاعدة الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة ذكرها الله تعالى للمتقين في سورة البقرة. فجاءت هذه القصص تقوي الإيمان حتى تصل بإيمانك إلى أعلى الدرجات، إلى اليقين والطمأنينة. وأيضا من المناسبات ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ذكروا لسبب سؤال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة. فتأمل، كل القصص تتعلق بالإحياء والإماتة. عندما قال: أنا أحيي وأميت، إبراهيم ما جادله كما مر معنا، وذكر له نتيجة لهذا الدليل تبطل زعمه. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت تدعي أنت الذي تحيي وتميت، الذي يحيي ويميت هو الإله الحق المتصرف في كل شيء، فإذا تصرف في هذه الشمس فمهت الذي كفر. ثم جاءت الآية التي بعدها تبين حقيقة الإحياء والإماتة. ثم لما كان الأمر يتعلق بإبراهيم، الله تعالى ذكر عنه أنه أراد أن يرتقي من علم اليقين بمسألة يحيي ويميت إلى ماذا؟ إلى عين اليقين، أن يرى ذلك بعينه مشاهدة. فجاءت هذه الآية هنا، وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر حين قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربي أنت الذي ربيتني وخلقتني وأحييتني وتميتني، أرني كيف تحيي الموتى. تقول هذا السؤال يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز واحد يدعو بهذا؟ هذا في من؟ في حق من هذه الآية؟ هذا خليل الله، خليل الرحمن، قريب من الله وحبيب الله، بل خليل الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير، قال علم، قال أعلم، يعني عن إبراهيم يقول أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. هذا من كرامة إبراهيم على الله تعالى وقربه منه، والمقربون لهم حال آخر في السؤال، ممكن يسألون أمورا لا تنبغي لغيرهم فيما بينهم وبين الله، فيما بينهم وبين محبوبهم. وهذا أمر نجده في الدنيا، ممكن واحد يكون قريب جدا من الملك يعني يتبسط في السؤال ويسأل أمورا ما يستطيع عامة الناس أن يسألوها. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. والله تعالى أعلم بما يريد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، لكن تأمل، قال الله تعالى له قال أولم تؤمن، قال أولم تؤمن، لأن هذا السؤال صحيح يحتمل، وهذا الذي يريده إبراهيم أنه يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى عين اليقين. ويحتمل أيضا يعني السؤال هذا المجرد يكون هذا بسبب شك في الإيمان. فالله تعالى عندما قال لإبراهيم أولم تؤمن، الله تعالى يعلم أن إبراهيم موقن، ليس مؤمن فقط بل موقن، ويعلم ما الذي يريده. لكن لماذا يسأل ربنا جل وعلا إبراهيم هذا السؤال أولم تؤمن؟ حتى يظهر للناس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لو كان الجواب مباشرة خلاص الله يعلم أن إبراهيم يريد أن يصل إلى الطمأنينة، قال خلاص خذ أربع من الطير وكذا كذا وحصل الجواب، الناس ربما ما يفقهون أو يفهمون الأمر هذا فهما جيدا، أو يعني ما يكون قد نص عليه في القرآن الكريم. وهذا هو المقصود الأعظم من هذه القصة ومن هذا السؤال، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالله تعالى أراد هذا أن يكون نصا صريحا من إبراهيم، ما أراد أن يكون إيش مجرد يعني سؤال ويأتي جوابه، لا، يعني مجرد سؤال وتأتي الإجابة ببيان هذا في الواقع، لا، أراد الله تعالى أن ينطق إبراهيم بهذا أولا، يعني كما ذكر يعني بعض المفسرين قال أراد بقوله أولم تؤمن أن ينطق إبراهيم بقوله بلى، يعني آمنت، ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى، يعني كما عرفنا قد يكون هذا بسبب أمر آخر، فينفي هذا الوهم، يتوهم بعض الناس مثل هذا ممن يجهل الأمور. ثم ليكون إيمانه خالصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. فهذا من لطف الله تعالى بإبراهيم وبالناس عموما. وأيضا كأن هذا فيه يعني شيء من الترغيب لعامة الناس أن تكون همتهم عالية في تحقيق أعلى درجات الإيمان والطمأنينة. فينطق إبراهيم بمراده ويقول أنا أريد أن أصل إلى الطمأنينة، أصل إلى أعلى درجات الإيمان. يريد الله هذا منه أن ينطق به ما يكون في قلبه فقط. ولا شك أن التعبير به هذا يعني أفضل وأبلغ في تذكير الناس وفي حث الناس على هذا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. وطبعا بلى تأتي بعد النفي لإبطال النفي، فتكون بمعنى إيش؟ الإثبات والتصديق. يعني قال بلى، يعني قال أولم تؤمن؟ بلى، يعني إبطال النفي، نفي النفي إثبات، يعني بلى آمنت تقدير. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش؟ نعم بلى، نعم سبحانك أو كذا، قال سبحانك فبلى. نعم قال بلى، يعني آمنت. طيب يأتي الآن الاستدراك، يعني طيب آمنت ليش تسأل إذن أرني كيف تحيي الموتى؟ يأتي هنا المقصود، ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن الإخوة العلم درجات، حتى الطمأنينة درجات. فهناك علم اليقين. الآن مثلا أخذ مثال واضح، مثلا أنت إذا علمت أن قيل لك النحل يخرج العسل من بطنه، ومثلا نفرض واحد ما شاف العسل بعينه في حياته، قال له النحلة تخرج عسلا طعمه طيب حلو وفيه شفاء للناس، هذا عنده علم الآن، علم يقين بهذا. ثم إذا رأى العسل بعينه يصبح إيش؟ علمه إيش؟ يزيد، عين اليقين الآن رأى بنفسه هذا الأمر. ثم إذا ذاقه خلاص أصبح إيش؟ حق اليقين. مثلا نحن الآن نؤمن بالجنة، لكن هذا علم اليقين، يقين لا شك فيه، لكن نسأل الله أن يرينا الجنة ويدخلنا الجنة. إذا رأيناها شوف أصبحت عين اليقين، إذا دخلنا فيها نسأل الله تعالى يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة تصبح حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين. نعم، وقال لترون الجحيم، ولما كانت الرؤية قد تكون قلبية يعني علم اليقين، قال ثم لترونها عين اليقين، يعني ترون النار يوم القيامة عين اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. ولا شك أن هذا من فرط محبته لله وقوة إيمانه، يعني يريد أن تكون مثل هذه الأفعال الإلهية والأدلة الربانية، يريد أن يرى حقيقتها بعينه حتى يعني يزداد تعظيما لله، يزداد عبودية لله. فهذه الطمأنينة تورث كمال العبودية لله تعالى. فسأل هذا فقال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني وفرق يعني بين مجرد العلم النظري وانت توقن بهذا العلم النظري، وبين العلم يعني الضروري الذي تراه بعينك الذي فيه كمال اليقين. وكما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، نعم ليس الخبر كالمعاينة. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام عندما أخبره الله تعالى أن قومه افتتنوا بالسامري وعبدوا العجل، يعني غضب، لكن الألواح بيده، لكن لما رأى بعينه أنهم يعبدون يسجدون للعجل ألقى الألواح بدون شعور. هي ألواح فيها التوراة، ليس الخبر كالمعاينة. وهنا حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. طبعا هنا العلماء اختلفوا في توجيه الحديث، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، وهل إبراهيم شك؟ هو لا ما شك، لكن هذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا فيه مبالغة في نفي الشك عن إبراهيم، يعني يقول إبراهيم لم يشك فنحن لم نشك. ويعني لو كان توهم متوهم أن إبراهيم شك بسبب هذا السؤال فنحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن كان يقول أنزل منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأعظم الخلق عند الله. فيعني هذا فيه مبالغة في نفي الشك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع جمال الأدب النبوي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال قتادة: لأزداد يقينا. نعم، والطمأنينة الإخوة يعني حتى في اللغة يقال أرض مطمئنة، يعني متطامنة منخفضة، طمأنينة انخفاض، لذلك يقال طمأن ظهره، يعني إذا خفض ظهره، إذا خفض ظهره وحناه، ففيه انخفاض واستواء. وهكذا يعني الطمأنينة مثل ما أن الماء يستقر في الأرض المنخفضة، فهكذا الطمأنينة فيها انخفاض واستقرار، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة بعد الخوف، يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني مثلا الآن هو يصدق بالبعث، كلنا نصدق بالبعث، لكن تدور في النفوس مثلا ليس من باب الشك وإنما إيش، قل كيف يعني، كيف يحصل هذا، يعني كيف تتجمع العظام، كيف يعني، هذا جولان الفكر في هذا يذهبه اليقين، عندما يرى بعينه يذهب كل هذا التفكير، فهذا أرقى درجة في الإيمان. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فخذ أربعة من الطير، هل ذكر الله تعالى ما هذه الطيور؟ هل في ذكرها فائدة؟ لا، وذلك أبهمها الله، وهذا من الأدب مع القرآن الكريم، لأن المقصود هو العبرة، ليس المقصود أن نعرف والله إيش هذه الطيور. وإن كان روي عن السلف بعض الآثار لا بأس، مدام روي عن الصحابة لا بأس بذكر هذا، ذلك هذا ثبت عند ابن أبي حاتم في تفسير عن ابن عباس قال: وزا ورألا، رأل يعني فرخ النعام، وديكا وطاووسا، من هذه أربعة، الوز وفرخ النعام الرأل والديك والطاووس. وجاء عن مجاهد حمامة وديك وطاووس وغراب، أيضا هذا أثر صحيح، فيدلك على يعني اختلاف هذا، والله أعلم، يعني شوفها متباينة، وهذا أبلغ في تحقيق الإحياء. يعني قد يقول قائل: طيب ليش أربعة من الطير؟ يعني أول شيء أربعة مختلفة النوع كما جاءت الآثار بهذا، ليس المقصود أربعة من الطير يعني أنها من نوع واحد، ولذلك عبر بهذا التعبير، ما قال أربعة طيور، قال أربعة من الطير، يعني من تبعيضية، فكأن والله أعلم، يعني كأن هذا فيه شيء من الإشارة إلى هذا، أنها تكون طيور متنوعة، كأن الطير جنس تأخذ أربعة من كل نوع مثلا أو كذا. وهذا فيه يعني يعني أبلغ في يعني تحقيق أمر الإحياء. ف يعني لأن مثلا إحياء نوع واحد أسهل من أربعة، فكيف بهذه الصورة التي في هذه الآية؟ طبعا الكل هين على الله، لكن هذا بالنظر إلى عقل الإنسان وقدرة الإنسان. قال: فخذ أربعة من الطير مختلفة الأنواع فصرهن إليك. هذه كلمة عجيبة شوي هنا، فصرهن إليك. إيش معنى فصرهن إليك؟ ها؟ اجمعهن إليك، ضمهن إليك، قطعهن، كل هذا جاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قطعهن. وقال هذا جاء عن غير واحد من السلف: قطعهن. وقال بعض المفسرين: أملهن واضممهن إليك. قال قتادة: أمر أن يخلط الدماء بالدماء والريش بالريش، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. هذه الكلمة أصلها في اللغة ماذا؟ ليست من صر، لا، هذه من صار الرجل عنقه، يعني يصيره ويصوره، من صور وصير يعني أماله. يقولون هذه الكلمة باختصار الصورة، من هذا صورة تصوير صورة، يقولون كلمة تدل على ضم وتمييز، والصورة انضم ضمت خطوط وألوان فميزت لنا شكل يعني معين، هذه الصورة فيها ضم وتمييز. عندما يقول فصرهن إليك، الضم واضح هنا، لأن فصرهن يعني اضممهن إليك، قربهن إليك، ثم قطعهن، هذا جاء من ماذا؟ من التمييز، مثل ما قال الله تعالى عن النار: جهنم تكاد تميز من الغيظ، لأن تقطيع الشيء في تمييز أجزائه بعضها عن بعض. فإذا من هنا جاءت التفاسير يعني السلف والعلماء. إذا فهمت المعنى الأصيل لهذه اللغة الاشتقاقي تفهم لهذه الكلمة، تفهم التفسير. فصرهن إذن يعني افصل أجزاء هذه الطيور فصلا تاما، فصرهن. فلذلك جاءت الآثار بأنه قطع يعني هذه الطيور، كل واحد قطع ريشة ويعني خلط الريش مع العظم مع كلهن الأربعة، فصرهن إليك اضممهن، يعني تقطيع مع ضم. ولذلك قال ابن كثير: فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض. تخيل أصبح مثل عجين من أربع الطيور بريشهن وعظامهن ولحمهن ودمائهن. شوف كيف، طبعا الآن هذا أبلغ في بيان إيش كيفية البعث، كيف الله يقدر على بعث الموتى وإن اختلطت أجسامهم بالأرض والتراب. وهذه الفائدة فصرهن كلمة بليغة جدا، حتى يعني يرى هذا بعينه، هو يفعل هذا بنفسه قريبا منه، فصرهن إليك. نعم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال البقاعي: ليش يعني قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا؟ قال: لارتفاعها، فهي أمكن في الرؤية وأبعد عن الاشتباه، تكون صورة واضحة. وقيل أيضا يعني قال بعضهم لعل جعلها في أربعة جهات لئلا يظن أن هناك جهة يعني أثرت في الإحياء أو كذا، لا، مختلفة، تكون هذه الجهة فيها برودة، هذه فيها حرارة، هذه فيها شمس، هذه ما فيها شمس، يعني الله أعلم. كل هذا يعني مبالغة في تحقيق أمر الإحياء. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم ادعهن، قال ابن كثير، قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده، هكذا جاء في بعض الآثار. ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل. قال: ينظر إلى الريش، يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. نعم. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ذلك قال: ثم ادعهن يأتينك سعيا. يأتينك سعيا، سعيا يعني قال بعضهم، طبعا اللي ذكر ابن كثير أتينه يمشين سعيا، والله أعلم. يعني ما أدري هل هذا من تمام تشبيه هذه الصورة بالبعث، الناس قاموا يمشون يبعثون يمشون على أرجلهم، وهكذا الطير هنا ما طارت، يعني يقصد هذا، يعني يأتينك سعيا، ما قال طيرانا، قال الرازي مشيا، لأنه لا يقال للطير إذا طار سعى، هكذا قال. وهذا يؤيد ما ذكر ابن كثير رحمه الله، أن بعض المفسرين قال ساعيات يعني مسرعات في طيرانهن، الله أعلم. يعني السعي فاسعوا إلى ذكر الله، ما يلزم منه الجري الجد، فكل بحسبه. ممكن يقال يأتينك سعيا يعني طيرانا، الله أعلم، هذا ممكن أبلغ أيضا في الإحياء، وأنها تطير رجعت على حالها. قال الرازي رحمه الله: وكأنه قيل له: كما طار كل جزء إلى مشاكله، كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله، حتى تتألف الأبدان وتتصل بها الأرواح. ويقرره قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يعني سبحان الله، يعني التشبيه هنا أو الصورة التي يعني جعلها الله تعالى هنا لإبراهيم تشبه تماما البعث، اختلاط عظام الناس بالأرض. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما يخفى على الله شيء، كل ذرة من جسدك أين ذهبت. وذلك البعث في الحقيقة هو الجمع، ليس يعني خلق جديد. جديد نعم بالنسبة يعني يعني إلى ما سبق، لكن في الحقيقة هو جمع لهذه الذرات اللي ذهبت في التراب، يجمعها الله تعالى فتكون الجسم مرة أخرى. سبحان الله، ممكن يعني على مرور آلاف السنوات يمكن ذرات الناس اختلطت بعضها ببعض، شوف كيف، لكن انظر كيف الله تعالى يجمعها، كل بدن ذراته نفسها تتجمع. ثم الأرواح، شوف كيف يعني من المليارات من آدم إلى يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، فالأرواح تنبعث إلى أجسامها، كل روح تدخل في جسدها ما تخطئه. الله أكبر، يعني كما حصل لهذه الطيور هكذا. شوف، تخيل إبراهيم يرى بعينه مثل هذا المنظر، يشوف لحم يتجمع، عظام تتركب، لحم يكسوها، دم يكسو، ثم كل ريش طائر يأتي ويكسوه، وهكذا. ثم ادعوهن كما يدعو الله الأموات فيحييهم، فقال يأتينك سعيا. الله أكبر، يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم، يعني زاده أيضا يعني ليس مجرد طمأنينة بالإيمان بالبعث والإحياء والإماتة، لا، زيادة في الإيمان بالله بأسمائه وصفاته. قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. قال ابن سعدي رحمه الله: فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. الله أكبر. نعم، يعني العزة، قال أرض عزاز يعني قوية ممتنعة، وهكذا العزيز القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، لا يمتنع عليه شيء، وكذلك هنا لا يمتنع عليه إحياء الموتى، يعني ما يعز عليه أو يعني يصعب عليه هذا أبدا، وعزيز سبحانه جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه إحياء الموتى. حكيم، مع كمال عزته فهو حكيم، لأن كمال العزة بالحكمة. يمكن واحد يكون عزيز وعنده قوة لكن يظلم ويبطش بالباطل، عزيز حكيم، كمال القوة والقدرة مع كمال العلم الحكمة، والبعث فيه كمال الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لو أن الحياة ما فيها بعث هذا يتنزه الله عنه، ما يمكن أن يكون، كيف الله يخلق الخلق هكذا ثم بدون جزاء بدون حساب كل يفعل ما يشاء؟ ما يمكن. ولذلك البعث أصلا أمر فطري، يعني البعث ما يحتاج إلى أدلة، البعث أصلا أمر فطري في النفوس وأمر عقلي، كل إنسان إذا فكر بعقله يقول لابد أن تكون هناك حياة أخرى يجازي فيها الخالق الخلق على ما فعلوا في الدنيا، هذا الذي يليق بحكمة الله وعدله. إذن هذه صفات تستفاد من البعث. واعلم أن الله عزيز حكيم، وتظهر حكمة الله تعالى في البعث وفي خلق الخلق وجزائهم. وسبحان الله، هذه الآية الإخوة يعني ذكرنا بقول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هكذا الله تعالى يرعى أولياءه ويكمل إيمانهم، حتى يعني قيل في تلك الآية كما جاء عن السلف: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ليس فقط أنه يعني شاف عجائب الخلق بعيني كما نرى نحن، لا، نفذ بصره إلى السماوات السبع، يعني أراه الله تعالى ما الذي يكون خلف السماء الدنيا والثانية، وهكذا يعني رؤية حقيقية. وهكذا الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إيش لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في رحلة المعراج، في آيات المعراج سورة النجم إيش؟ ها؟ إيش؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ختم الآيات بهذا. يعني شوف كيف المقصد كله زيادة يقين برؤية الآيات، رؤية عينية حقيقية. هذا من لطف الله بأوليائه وبعباده. كيف يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من رحلة الإسراء والمعراج، يعني رجع بقلب آخر، تخيل رأى السماوات، رأى ملكوت الأعلى، رأى الجنة، رأى النار، ورأى سدرة المنتهى، وقام مقاما ما وصل إليه ملك مقرب، حتى جبريل رآه، قال يعني كما جاء في الحديث: رأيته كالحلس البالي من خشية الله، ما استطاع جبريل أن يرتقي إلى ذلكم المقام. قام في ذلك المقام مقاما عظيما، قام في مقام يسمع في صريف الأقلام، ويعني يرى نورا، لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، هذا نور الحجاب بينه وبين الله جل جلاله. وكلمه الله من وراء حجاب بالصلوات الخمس، وقال هنا: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شوف حتى في ذلكم المقام ما التفت يمنى ولا يسرى ولا رأى يعني طغى بصر إلى فوق أبدا، قام مقام العبد المتأدب الخاشع بين يدي ربه. يعني شوف كيف الله يري أنبياء مثل هذه الآيات، وليس كل الأنبياء، شوف هؤلاء الخليلان عليهم الصلاة والسلام، فحتى يوصلهما إلى أعلى درجات العبودية واليقين. لماذا؟ لأن لا يوجد من البشر إلا يعني هذين الخليلين حقق العبودية والمحبة التامة لله، وذلك الله تعالى اصطفاهما لخلته، الخلة كمال المحبة، لما قام في قلوبهما من كمال المحبة لله والشوق للقائه وتعظيمه وخشيته. اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليل الله. فخلاص الآن يقرب الخليل، يقرب خليله إليه ويريه هذه الآيات الغيبية حتى يوصله إلى أعلى درجات الطمأنينة واليقين. طيب، من رحمة الله الواسعة الإخوة أن كل كرامة أعطاها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم فلأتباعه من هذه الكرامة وهذه الفضيلة بحسب اتباعهم. والحمد لله، يعني الآن هذه الطمأنينة التي أرادها إبراهيم، قال ولكن ليطمئن قلبي، فممكن أن تحصل لعامة المؤمنين ممن يريد زيادة الطمأنينة، عليه أن يبحث عن أسباب الطمأنينة، زيادة الطمأنينة، فيزداد طمأنينة بالإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتاح، تستقر. فالذي يدمن ذكر الله قلبه سيختلف تماما. الذي يكثر من الصلاة والصلة بالله لا شك أن قلبه سيطمئن. ذلك تأمل كيف قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ما في طمأنينة، هلع، والهلع في سرعة واضطراب. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تقيل الدائم مثل الماء الدائم الساكن، دائمون خاشعون، وكذلك يعني دائمون الدوام. شوف كيف الطمأنينة في الصلاة تبعث في نفسك طمأنينة في حياتك كلها، فيطمئن المبتلى. شوف قلبه يتقلب ويفكر ويوسوس ويقدر ما الذي سيحصل لي. مثلا إنسان أصيب بمرض خطير وقال له الأطباء يمكن ما نجد لك علاجنا ونسبة الشفاء قليلة، يبدأ قلبه يتقلب ويفكر ويقدر، وممكن أموت، ما الذي سيحصل لأهلي وكيف أموري. لكن سرعان ما يتذكر الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يطمئن ويرضى ويسلم، ينتقل إلى الطمأنينة. وهذا يأتي بذكر الله، يأتي بالعلم. والله الإخوة من أعظم أسباب الطمأنينة العلم، العلم، العلم. تتعلم القرآن، تتعلم السنة، تتعلم دينك، تطمئن، تزداد يقينا بدين الإسلام، تزداد يقينا بحكمة الله. عندما يعني تتعرف على مثلا دقائق الفقه، أحكام الله، كيف أحكامه في غاية المصلحة والحكمة والرحمة واللطف، لا شك أن الطمأنينة التي ستكون في قلبك أعظم بكثير من الطمأنينة التي عند الجاهل بأحكام الله. ليش الله يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء؟ لذلك أنا قلت هذا القول عن الإمام مالك، يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره. حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة، طمأنينة، سكينة وخشية. الفعل العلم يزيدك معرفة بالله، وإذا عرفت الله ستطمئن، يطمئن قلبك، يطمئن قلبك بأحكام الله، تبادر إليها. ليس كالذي يتكاسل، ليش يتكاسل عن الصلاة، يتكاسل عن العبادات أو يسوف، ليش يعصي الله، ليش قلبه ما في طمأنينة، لو كان في طمأنينة تامة لسارع إلى الله، لأنه هو يطمئن ويسعد مع الله بذكره وعبادته. وذلك تأمل سبحان الله، شوف في رحلة الإسراء والمعراج التي قال فيها لنريه من آياتنا، مقصود هذه الرحلة إيش؟ الصلاة. الله ما أمر، يعني ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المقام إلا ليأمره بالصلاة التي مناجاة، كما أنه ناجى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره مباشرة بالصلاة. فكأن حقا إذا أردت أن ترى، يعني أن تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، عليك بالصلاة. هذه المقصود، هذا هو المقصود من هذه الرحلة كلها التي مقصودها لنريه من آياتنا. تحقق المقصود يتحقق لك المقصود منها، لنريه من آياتنا حقا. فهكذا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تقول الآن الآيات يعني كأنها انتقلت إلى موضوع آخر تماما، ما فيها ترابط. لا بالعكس، هذا من صلب الموضوع وتمامه. خلاص أصبح عندك الآن يقين بأن الله يحيي ويميت، وأن الله يبعث من في القبور. إذن استعد، اعمل، أنفق في سبيل الله، وتيقن أن الله تعالى سيعوضك خيرا ويضاعف من أجرك. فجاءت الصدقة، والصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة برهان، برهان على الإيمان. فلما قرر الله تعالى الإيمان في الآيات المتقدمة جاء. إذن المقصود من هذا، المقصود من الإيمان، الإيمان المثمر للعمل الصالح والبذل في سبيل الله. فجاء الحث على الصدقة التي تصدق إيمانك، والصدقة برهان. وذلك موضوع الصدقة نحن تكلمنا عنه كثيرا في سورة البقرة، نجات آيات كثيرة فيها، والآن ستأتي آيات طويلة في الإنفاق. يعني حتى لما ذكرنا، تذكرون آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لما ذكر الله أركان الإيمان: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعدين إيش قال؟ وآتى المال على حبه. شوف قبل أن نذكر الصلاة التي عمود الدين، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة، بعد وآتى الزكاة، مع أنه تقدم لا وآتى الزكاة. شوف كيف. وهكذا يعني جاءت آيات تقدمت معنا في الإنفاق، وهنا يعني تأتي آيات طويلة في الإنفاق في سبيل الله. ولأن هذا من أعظم ما يناسب سورة البقرة، هي سورة إيمان، من أعظم ما يصدق الإيمان الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله. لماذا الإخوة؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة أمتي المال. قال: وتحبون المال حبا جما. يعني هذا المال من أكبر العوائق في طريق العبودية وتحقيق الإيمان. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد وجد طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. شوف كيف قرن الزكاة مع يعني التوحيد، تحقيق الإيمان وذوق طعم الإيمان ما يكون إلا بهذا. بالفعل، لأن يعني عندما تعطي وتنفق هذا يدل على أن قلبك امتلأ بمحبة الله، ما فيه مكان لحب المال وحب الدنيا، هذا أكبر ما يكون. هكذا كان حال الصحابة، المال كان في أيديهم ما كان في قلوبهم، نحن الآن بالعكس المال أصبح في قلوبنا. ثم أيضا يعني الذي ينفق ويعطي، خاصة وهو يؤثر غيره على نفسه، هذا عنده يقين بأن الله سيعطيه خيرا، بأن الله سيعوضه، ما نقص مال من صدقة، عنده يقين بعلم الغيب فإن الله سيعوضه خيرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا ما يكون إلا بقلب موقن يؤمن بالغيب حقا، إن الله سيعطيك، كما جاء في حديث القدس: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. من الذي يفعل مثل هذا؟ لذلك تأتي الآيات معنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لما تأتي تنفق، لا عليك ديون، عليك التزامات، ممكن يحصل عليك كذا كذا، فتبخل تبخل تبخل إلى أن يذهب الإنسان ويترك المال لغيره أو يفقد ماله. فهكذا الذي ينفق ويتصدق هذا يدل على كمال إيمانه. وهنا يعني الإخوة جاءت آيات عظيمة في الإنفاق. ثم من جمال الآيات هنا يعني جاء الترغيب بذكر المثل لمن أنفق في سبيل الله وكيف الله يضاعف حسناته قبل أن يأمر بالصدقة. ما قال مثلا: يا الذين آمنوا أنفقوا كذا ثم مثل الذين ينفقون، لا، أول شيء مثل الذين ينفقون. شوف كيف لطف الله في خطابه للناس: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خلاص ما يحتاج أمر، مجرد أن تسمع هذا المثل تقبل على الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله قال ابن عباس: الجهاد والحج، يضعف الدرهم فيهما أو يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف، لأن الحج من سبيل الله. قال مكحول: الجهاد من رباط الخيل والسلاح وغير ذلك وغير ذلك. قال ابن جبير: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله. الله أكبر. قال ابن سعدي: يدخل فيه جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هنا في سبيل الله عامة، بخلاف مثلا على الخلاف المشهور بين الجمهور الحنفية في مصارف الزكاة. هناك الجمهور نظروا أن الأمر فيه تقسيم وفيه أنواع، فخصوا في سبيل الله الجهاد على المعهود في القرآن، لكن هنا العامة الآية في سبيل الله. ولذلك تأمل كيف الله يضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. شوف، حبة أنبتت 7 سنابل، هنا قال سنابل، ما قال أنبتت 7 سنبلات كما في سورة يوسف: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات. طيب ليش هنا سنابل هناك سنبلات؟ إيش الفرق بين سنابل وسنبلات؟ ها؟ من يقول؟ جمع تكسير يفيد التكثير، احفظها يعني. تكسير تكثير، زين؟ نعم. وجمع المؤنث السالم يفيد القلة، هذه من البلاغة في اللغة العربية. فلما كان في سورة يوسف المراد العدد بذاته 7 سنبلات، فعبر بجمع المؤنث السالم الذي يفيد القلة لأن العدد مراد. لكن هنا أنبتت 7 سنابل، جمع كثرة، لأن هنا المقام مقام مضاعفة وتكثير، فناسب أن يعبر بجمع التكسير. قال 7 سنابل، وذلك قال: في كل سنبلة 100 حبة. شوف كيف الحبة أصبحت 700 حبة، الدرهم أصبح 700 درهم. ثم عطاء الله لا حدود له، قال: والله يضاعف لمن يشاء. الله أكبر. والمد: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. وهذه المضاعفة بحسب أعمال القلوب، بحسب إخلاصك وصدقك في الإنفاق. رب درهم سبق 1000 درهم، والله يضاعف لمن يشاء بحسب إخلاصك صدقك حبك الخير. إنسان مثلا ينفق ولو يعني ما عنده شيء، ما في جيبه إلا 10 دراهم، قال: والله هذه من محبتي الخير للمسلمين، شاف واحد
يعني يتصبب من العرق، أعطاه كل الذي عندي خلاص عليه، والله يعوضني خيرا. يعني ما تدري هذا ممكن ترفعك عند الله رفعة عظيمة ما تشعر بها. والله يضاعف لمن يشاء، لمن يشاء، والله واسع عليم. شفت هذه الآية بأسماء الله وصفاته، والله واسع في فضله وعطائه، وذلك يضاعف لمن يشاء. لكن إيش قرنها بماذا؟ عليم، يعني عليم بمن يستحق المضاعفة، عليم بدرجات الناس في هذا الباب. الله كل بحسب درجته وعمله، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. شوف عليم، والله واسع عليم. ذلك شوف كيف الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شوف المد، هو ينفق مد في سبيل الله كأنك يعني أعظم من جبل أحد في سبيل الله ذهبا. الله أكبر. شوف هل لقوة إخلاصه ويقينه وصدقه في نصرة الإسلام، وأيضا نصر الإسلام في زمان إيش يحتاج إليه، يحتاج فيه للنصرة في بداية الإسلام. وكذلك نحن في زمان الأخوة، زمان فتنة، زمان بعد عن الدين وشبهات وشهوات، فالذي يتمسك بدينه كما جاء في الحديث أجر 50 منكم. ليش جاءت هذه المضاعفة؟ وهذا بحسب الزمان الذي تعيش فيه. والله هذا من أعظم ما يرغب في الاستقامة في هذا الزمان. يعني بعض الناس للأسف ينظر إلى الزمان الذي نحن فيه نظرة متشائمة، يقول زماننا زمان فتنة وزمان دنيا وشهوات. بالعكس، هذا يجعلك تستقيم على طاعة الله أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن سيكون لك أجر عظيم عند الله تعالى، ويضاعف الله تعالى لك الأجور إن تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعبدت الله في زمن الفتن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، في رواية في الفتنة، كالهجرة إلي. الله أكبر. شوف كيف. فإذن والله يضاعف لمن يشاء حسب الإخلاص والصدق، والله واسع عليم. وكذا الأعمال الصالحة، الله يضاعفها لمن يشاء بحسب الإخلاص والصدق والخشوع، والله واسع عليم. شوف كيف المثل جميل. يعني هذا أبلغ بكثير من لو قال مثلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الواحدة مثلا الصدقة ب700 ضعف بس. لا، فرق بين هذا وبين يقول لك إيش، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله أكبر. يعني هنا هذا أبلغ، يقول ابن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها. هذا المقصود من المثل. وإلا كان بإمكانه مثل ما جاء في بعض الأحاديث: من عمل حسنة كتبت له حسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة مثلا، هذا أوجز. لكن هنا يضرب المثل، شوف كيف المثل، المثل حي، صورة حية. حبة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طيب المزارع لما يزرع هذه البذرة يتعهدها ويسقيها يوم بعد يوم ويرعاها، وعندما تطلع يزيل عنها الشوك وكذا، حتى يعني يتم يعني الحصاد. هكذا هنا قال: فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. شوف كيف. وهذا فيه يعني إشارة إلى لطف الله تعالى بعبده ورحمته به ومحبته يعني له. كما جاء في الحديث قال إيش: إن الله، نعم، لا لا أول حديث، لا لا نعم، ربي يحفظ فلوه، بس أول حديث إيش؟ لا إله إلا الله. من أنفق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، يعني إذا أنفق أحدكم صدقة نعم فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني حصانه الصغير حتى تصير مثل الجبل. شوف كيف، الله أكبر، مثل الجبل. أنت تتعامل مع رب كريم، الله أكبر. جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة. هذا رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. شوف كيف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني في كل شيء تنفقه في سبيله تخيل كيف يضاعف. لا إله إلا الله. وهذا كما جاء في حديث الصيام أيضا، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 مضاعف، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا أمر آخر. لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أيضا في صحيح مسلم الحديث المشهور قال دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر. شوف والله يضاعف لمن يشاء حتى فيما تنفقه على أهلك، هذا في سبيل الله، لأن هذه نفقة واجبة على الأهل. وهذا يشمل يعني القيام بحوائجهم وضروريات حياتهم، ثم أيضا التوسع عليهم يدخل في هذا، لأن هذا في إدخال الفرح والسرور في أنفسهم مع حصول الألفة والمودة، وهذا مطلوب في الأسرة. نعم المبالغة في الكماليات هذه لا، ما تدخل في هذا، وإنما هنا تأتي الصدقة على يعني الآخرين، وأحيانا تسدد وتقارب. ف يعني أيضا هذا يعني في بشرى عظيمة، إنسان حتى إذا أنفق على أهله الله يضاعف له، الله أكبر. وذلك يعني حتى جاء في يعني الحديث أنه يعني عندما رأى الصحابة رجلا يعني يعمل فقالوا لو كان هذا يعني الجد والنشاط في سبيل الله، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خرج يعني لأن يعني ينفق على أهله فهو في سبيل الله. نعم. وأيضا يعني ذكر هنا ابن كثير هذا الحديث، قال يعني بعض التابعين هنا قال دخلنا على أبي عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه نعوده من شكوى أصابته، وهذا كان في مرض موته في طاعون عمواس رضي الله عنه، قال وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر، بات بأجر، هذا من السابقين ومن العشر المبشرين، بات بأجر. قال وكان مقبلا بوجهي على الحائط فأقبل على القوم بوجهه، وقال ما بات بأجر مع أبو عبيدة، حرمت تقول بات بأجر، ويقول لما سمع الكلمة أقبل على الناس بوجهه وقال ما بات بأجر، فتعجب القوم طبعا. فقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه، ما أعجبنا كلامك، كلام امرأتك أحسن من كلامك، فيها حسن ظن بالله وتبشرك وانت تقول ما بات بأجر. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. هذا الشاهد من الحديث، يعني كان يقول هذا من هضمه لنفسه وتواضعه، كان يقول يعني أنا وين الأجور، أنا الله ابتلاني في جسدي وأرجو أن الله يغفر لي فقط. يقول هذا ما ابتلاه الله، من ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو لو حطة، بس هذا الذي أريده من ربي أن يغفر الله لي. لا إله، هو من العشرة المبشرين ومن السابقين رضي الله عنه، لا إله إلا الله. قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يحقق لنا إيماننا ونزيدنا يقينا وطمأنينة، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.